الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. باب لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك العبد. عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنه؟ قال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ فقال: عظاما لذلك أخذتها بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنه؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنه؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فلم ترغو. قال: وناقة فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي للعضباء فلم تروا. قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر: لا نذر في معصية. هذا الحديث حديث عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيب رضي الله عنه وأرضاه، أسلم عام خيبر، وكان فاضلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمران ابن حصين رضي الله عنه. يقول: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل. ثقيف هي قبيلة، قبيلة ثقيف بن منبه ابن بكر بن هوازن، ونزلوا الطائف وانتشروا في البلاد في الإسلام، بعد ذلك أسلموا. ثقيف، إذا ثقيف هي الطائف، قبيلة ثقيف هم الذين نزلوا الطائف، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف ذهب إلى ثقيف، ولما يقال فلان الثقفي يعني نسبة إلى قبيلة ثقيف الذين سكنوا الطائف، عروة بن مسعود الثقفي، كذلك الحجاج بن يوسف الثقفي نسبة لقبيلة ثقيف، وكذلك المختار بن عبيد الثقفي، المختار بن عبيد الثقفي نسبة إلى قبيلة ثقيف، وكذلك الذي فتح بلاد السند والهند الثقفي كذلك أيضا نسبة إلى ثقيف. فثقيف قبيلة سكنوا الطائف ونزلوا الطائف ثم انتشروا بعد ذلك في بلاد الإسلام، كانوا حلفاء لبني عقيل. وبني عقيل أيضا قبيلة، هي بنو عقيل قبيلة من بني عقيل ابن كعب ابن ربيعة، وكانوا حلفاء لهم. قال: فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا متناصرين، يعني قبيلة بني عقيل وقبيلة كانوا متناصرين، ومعروف أن من دخل في حلف فلان أنه ينصره، هذا ينصر ذاك، وإذا حصلت حرب فإنهم ينصر بعضهم بعضا ويحاربون مع بعضهم. فالذي حصل أن قبيلة ثقيف أسروا رجلين، وكانت من أشد القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى فتح بلاد ثقيف النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أدعو على ثقيف يا رسول الله، استعصى على الصحابة فتح الطائف لما جاءوا فتحوها فصعب عليهم. ف فقال ادعو عليهم يا رسول الله. قال إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. فقبيل الثقيف كانوا أشداء، فكانوا يتربصون بالمسلمين، أسروا رجلين من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم أسر رجلا من بني عقيل، أسروا رجلا من بني عقيل، يعني هذا الذي ظفروا به ما استطاعوا أن يأسروا من بني ثقيف أو من ثقيف، أسروا رجلا من بني عقيل. لماذا من بني عقيل؟ لأنهم حلفاء مع ثقيف، كما أسروا منا رجلين نأسر منهم، أي من حلفائهم كذلك أسروا، تمكنوا أن يأسروا رجلا من حلفائهم. طبعا هذه وسيلة ضغط حتى يحصل تبادل بين الأسرى أو الفداء أو نحو ذلك. فلما أصابوا ذاك الرجل وأسروه من بني عقيل أصابوا معه العضباء، أصابوا معه العضباء. العضباء ما هي؟ الناقة. يقال عن الناقة مشقوقة الأذن، يقال عنها عضباء. يقال عن الناقة إذا شقت أذنها يقال عنها عضباء، فكانت ناقة مشقوقة الأذن. ثم بعد ذلك أيها الإخوة هذه الناقة أصبحت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا هؤلاء، أخذوا الأسير وأخذوا الناقة معه، كان يركب ناقة، أخذوا الأسير قال وأصابوا معه العضباء. ثم بعد ذلك أصبحت العضباء، هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة التي كانت لا تسبق، لما كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق وحدث مرة سباق فسبقتها ناقة أخرى، فكأن الصحابة وجدوا في أنفسهم شيئا فقال إن حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، إن حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فكانت العضباء ناقة لا تسبق. ذلك هو سيأتي في وصف هذا الرجل الذي أسر من بني عقيل، يأتي لوصف هذه الناقة. قال وأصابوا معه العضباء، فأتى عليهم أي على ذلك الرجل الأسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، بفتح الواو، وهو في الوثاق أي وهو محكم في الرباط، في رباطه، يعني في حبله الذي أوثق به. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه عليه الصلاة والسلام، فأتاه فقال ما شأنك، النبي يسأله ما شأنك، يعني ما حالك، لماذا ناديتني؟ قال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج. بما أخذتني، ما معنى سؤال هذا الرجل؟ يعني بأي شيء أخذتني، ما السبب أنك أخذتني؟ وأيضا ما السبب أنك أخذت سابقة الحاج؟ سابقة الحاج اللي هي العضباء، الناقة التي كانت تسبق نوق الحجاج، قلنا هي ناقة لا تسبق، فسماها هو سابقة الحاج، يعني كانت في قوافل الحجاج هذه الناقة تسبق النوق كلها. فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، يعني هذا الرجل يستفهم عن السبب، أنت لماذا أسرتني؟ أنا لست ممن أسر الرجلين من أصحابك، بل ولا من تلك القبيلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أسره لسبب، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إعظاما لذلك، يعني تكريما لسؤاله كما قال البعض، قال إعظاما لحق الوفاء وإبعادا لنسبة الغدر إليه. يقول القرطبي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إعظاما لذلك، يعني كأنه يقول أنت تنسب لي الغدر أو أني لا أوفي، هذا محال. أخذتك بجريرة حلفائك، يعني أخذتك بجناية حلفائك، أخذتك بجناية حلفائك، لأن بني عقيل، أنت من بني عقيل، لكن بني عقيل دخلوا مع ثقيف في حلف، فهم حلفاء مع بعضهم البعض، ومدام حلفاء إذن هم سينصروا بعضهم البعض في السراء وفي الضراء. ولا شك أن هذه وسيلة ضغط لكي يرجعوا الأسيرين اللذين أخذوهما. وفي هذا طبعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فك أسار المسلمين، يعني على فك العاني، وهو الذي كان يقول فك العاني، كانت وصيته فك العاني يعني الأسير، يعني خلصوا الأسير المسلم من أيدي كفار. قال فكوا العاني. وكم والله الآن من إخواننا الأسارى الذين هم في سجون اليهود المجرمين الظالمين في سجون الصهاينة أسارى لسنوات طويلة. هذا واجب على المسلمين جميعا أن يفكوا العاني. فكوا العاني يعني الأسير الذي هو في السجن في غياهب السجون فكوا العاني. فالنبي يسعى لهذا. أسروا رجلين فالنبي صلى الله عليه وسلم غار كيف يأسر رجلين فأخذ هذا. قال كيف تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إعظاما لذلك إنه هذا مش غدر مني لست غادرا ما أخذتك بدون سبب. قال إنما أخذتك بجريرة حلفائك أي بجنايتهم. بجنايتهم يعني أخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف. وأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناقة العضباء يعني أخذها له. وهي طبعا اختلف العلماء هل العضباء هي نفس القصواء والجدعاء؟ بعضهم قال لا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث نوق القصواء والجدعاء والعضباء. وآخرون قال لا هي أوصاف لناقة واحدة عضباء قصواء جدعاء هي أوصاف لناقة واحدة. فأصبحت بعد ذلك هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أسير وأخذها عليه الصلاة والسلام منه من باب أنها غنيمة من الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه انصرف عنه فناداه ذاك الرجل يا محمد يا محمد. هذا الرجل يعني ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم على جهة الاستلطاف والاستعطاف لأنه كافر هو أصلا لا لم يسلم. قال يا محمد يا محمد يناداه بهذا اللفظ الذي ذلك الراوي ماذا قال؟ قال لأن بين قوسين هذه من الراوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا يعني لما ناداه مرة أخرى قال فناداه مرة فرجع إليه عليه الصلاة والسلام ما قال له خلاص أنا تناديتني وأنا أجبته. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد يا وذاك الرجل في الوثاق وأجابه. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا يعني أي شديد الرفق وشديد الرحمة عليه الصلاة والسلام. فلما رجع إليه قال له ما شأنك يعني ماذا تريد؟ قال إني مسلم إني مسلم أسلمت أنا أسلمت. فماذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال ذاك الرجل إني مسلم ماذا قال؟ قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. هل النبي قبل منه الإسلام؟ لا ما قبل منه الإسلام. طبعا هذا فيه إشكال عند العلماء قل طبعا هذا الرجل قال إني مسلم وأسير هذا يعني هل الأسير لا يقبل إسلامه؟ لو أسر أسير وقال أنا مسلم نقول له لا لا نقبل إسلامك. قال لو قلتها قبل أن وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم صرف عنه يعني صرف مرة ثالثة. قال القرطبي ظاهر هذا الأمر أن هذا الرجل صار مسلما بدخوله في دين الإسلام وظاهر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك منه لأنه يعني أجابه لو قلت وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح. يقول وحينئذ يلزم إشكال عظيم فإن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إسلامه لأنه يعني أسير مغلوب عليه لا يملك نفسه. قال وعلى هذا فلا يصح إسلام الأسير في حال كونه أسيرا. قال وصحة إسلام الأسير معلوم من الإسلام بالضرورة ولا يختلف فيه غير أن إسلامه انتبهوا لا يزيل ملك مالكه بوجه. أليس المسلمون يغزون بلدا مثلا أو تصبح حرب بين جيشين جيش المسلمين وجيش غيرهم يأخذ المسلمون الأسارة لأن هؤلاء الأسارة يوزع على الجيش غنائم فيوزع. الآن هذا الأسير أسلم صحيح أسلم لكن يبقى إيش رقيقا يبقى رقم هو يوزع مش قلنا يوزع على الجيش. الآن هو هذا أعطناه واحد اثنين رق أسارة فهو قال أنا أريد أن أسلم أسلم لكنه يبقى رقيقا، يعني يبقى في حال الرق ولا يكون حرا كما كان. قالوا بخلاف ما لو أسلم قبل المعركة أو حال المعركة. لو أسلم قبل المعركة أو حال المعركة قال أنا مسلم، خلاص هو مسلم حر، يبقى في حال الحرية. لكن الآن هو في حال الرق، لما أصبح أسيرا أصبح رقيقا. معروف هذا طبعا في عند العرب إنه الأسير يسترق، فلما كان أسيرا أصبح رقيقا، ثم لما أسلم، الإسلام لا يزيل عنه اسم الرق، وذلك كانوا تابعين من تابعين ورقاء، أليس كذلك؟ كانوا من الأرقاء، وكانوا من بل من العلماء التابعين، من علماء التابعين وأرقاء، أرقاء. فهو مسلم وعالم وتقي وبارز في الأمة لكن رقيق. فقالوا إن الإسلام لا يزيل عنه اسم الرق، فلذلك قالوا هنا. فلما ظهر هذا الإشكال قال بعض أهل العلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله، يعني ليش النبي ما قبل إسلامه مع أنه أسار كثير أسلموا صحيح والنبي كان يقبل منهم، طب ليش ما قبل إسلام هذا؟ قالوا لعل النبي علم من حاله أو أوحى الله إليه أن هذا لم يصدق، ليس صادقا، بل هو كاذب فيما يدعيه، بل هو كاذب فيما يقوله. ليش؟ لأنه ما أصر عليها، لأن النبي قال أما قلت هيك قبل ذلك أفلحت كل الفلاح وأنت تملك أمرك. فلما رأى الأمر هكذا قال يا محمد إني جائع فأطعمني، إني ظمآن فاسقني، يعني هو حاول يتفلت كل الوسائل ما استطاع. قال طب خلاص أنا جعان طعميني إذا عندك شيء، يعني إذا عندك ماء شربني ماء. فهو ما وصل المسألة أنه ما عندك شيء، خلاص أطعمني. إذن وقال آخرون بل إسلامه صحيح وليس فيه ما يرد إسلام هذا الرجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت هذه الكلمة قبل أن تؤثر الإسلام لبقيت حرا من أحرار المسلمين، أما الآن فأنت رق من المسلمين، فأنت رق من المسلمين. فهكذا قالوا الوجه الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه قال لأفلحت كل الفلاح وأنت تملك أمرك، لأفلحت كل الفلاح أي لأصبحت مسلما حرا لو قلت قبل ذلك، أما الآن فأنت مسلم ولكن لست حرا، أنت رقيق الآن، أنت الآن تسترق. طب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاداه، فقالوا ليس في الحديث نص أنه رجع إلى بلاده، بلاد الكفر، إنما فدي برجلين من الرق فأعتق منه بسبب ذلك. يعني فدي برجلين من الرق لأجل العتق، لأنه قال ففدي رجل. وهذا فيه الوجه الثاني التكلف، والله أعلم الوجه الأول أقوى، أن الله أطلع نبيه أن هذا الرجل لن يسلم. ذلك ابن حبان رحمه الله قال قول الأسير إني مسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، اسمع ماذا قال، كان لأنه صلى الله عليه وسلم علم منه بإعلان الله عز وجل أنه كاذب في قوله، فلم يقبل ذلك منه في أسره كما كان يقبل مثله من مثله، يعني من أسارى آخرين. قال فأما اليوم فقد انقطع الوحي، فلو قال الحربي إني مسلم، يعني واحد في المعركة قال أنا مسلم يقبل منه، لو الأسير قال إني مسلم نقبل منه ولا ما نقبل؟ نقبل منه. فيقول لعل الله أطلع نبيه، يعني مسألة وحي، أن هذا كاذب في قوله إني مسلم، وهذا الظاهر والله أعلم. لأنه قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل فناداه فقال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني، أي عطشان فاسقني. فقال عليه الصلاة والسلام هذه حاجتك. ففدي بالرجلين، يعني أعطي فداء للصحابيين اللذين أسرتهما ثقيل. هذا الدليل أيضا أنه هو بقي على كفره ورجع إلى قومه من بني عقيل، فدي بالرجلين. الآن ثقيف، وصلتهم الأخبار أن رجلا من حلفائهم من بني عقيل قد أسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن صارت مبادرة أسرى،
ترجع لنا أسيرينا ونرجع لكم أسيركم. ففدي هذا الرجل بالأسيرين، يعني أعطي فداء مقابل الأسيرين. قال عمران: وأسرت امرأة من الأنصار. طبعا أسرت امرأة من الأنصار، الآن القصة الأولى انتهت، وهذا الرجل رجع إلى قومه والصحابة رجعوا، والعضباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت، يعني العضباء أصبحت ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام، العضباء أصبحت ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مال وجد بأيدي الكفار أصبح غنيمة للمسلمين، أخذه حرب، هذا محارب للمسلمين، فأخذ النبي ناقته وأصبحت للنبي يركبها، وهي الناقة اللي ذكرت في أحاديث كثيرة، العضباء، العضباء الناقة التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام. وأيضا قالوا القصواء، قال خلأت القصواء، قال والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، وما ذاك لها بخلق، فقالوا خلأت القصواء، وهذا في صلح الحديبية، ولكن حبسها حابس الفيل، فقالوا هل القصواء والعضباء والجدعاء ناقة واحدة؟ والله أعلم أنها ناقة واحدة، عضباء، قصواء، جدعاء، ولكن لها ثلاثة أوصاف. الآن هذه الناقة جاء قوم فسرقوها وأخذوا معهم امرأة أسيرة أيضا من المسلمين، وعلى هذا قصة الباب، إنه لا وفاء لنذر في معصية الله. طبعا سيأتي تفصيل القصة بفوائدها، لكن انظروا كيف أسروا هذه المرأة، والمرأة بقيت حتى ليلا، ثم جاءت إلى إلى الإبل، ما تأتي إلى جمل من الجمال إلا ويرغو، يعني يرفع صوته، له صوت رغاء، صوت الجمل يرفع صوته. قال حتى جاءت العضباء وكانت ناقة منوقة ذلولة، فركبتها وهربت عليها، لما هربت عليها تبعوها، وهنا موضع الشاهد، هنا لما تبعوها للخوف قال لله علي نذر، إن نجاني الله عليها أن أنحرها، لله علي نذر، إذا الله نجاني منهم، لأنهم يتبعونها، وهي وكانت ناقة سريعة العضباء، وهم يتبعونها بنوقهم، قالت نذرت لله علي نذر، إذا نجاني الله عليها أن أذبحها أن أنحرها. فلما نجت جاءوا المدينة قالوا كل الناس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقة النبي، يعني تركبها امرأة غريبة ليست من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أزواجه، فقال ناقة النبي، قالت لا نذرت أن أنحرها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله بئس ما جزتها، يعني نجاك الله عليها وبقول نذرت أن تنحريها بدل أن تكافئيها، يعني قال بئس ما جزتها، ثم وضح أنه لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك، هي ناقتك أصلا، قل والله لله علي نذر، لله علي نذر، إنه إذا شفيت غير سيارة جارنا فلان أبيعها وأتصدق فيها لله تعالى، بسم الله ما شاء الله، شو دخلك سيارة جارك؟ قال لله علي نذر، خلاص نذرت، لا نذر فيما لا يملك، تنذر في ملك غيرك. فذلك النبي ما أقرها على فعلها، بل هذا أيضا من حسن الوفاء، كان قوله بئس ما جزتها تقبيح لفعل هذه المرأة، أنها لم توفي يعني بالجزاء حتى مع الحيوان، يعني تقبيح للإنسان ألا يحسن إلى من أحسن إليه حتى لو كان حيوانا، يعني من أحسن إليك فالأصل أن تكافئه بالإحسان، فقبيح من الإنسان ألا يحسن إلى من أحسن إليه، قبيح. قالوا ولو كان حيوانا، هذه الناقة أحسنت إليك نجاك الله عليها وتقولي لأنحرنها. والحديث فيه فوائد كثيرة، وذكر العلماء من خلال هذا الحديث أنواع النذور، حتى أوصلها الإمام ابن قدامة في المغني إلى سبعة أنواع نذر، أوصلها الإمام ابن قدامة في المغني سبعة أنواع، يعني مش النذر مش نوع واحد فقط، سبعة أنواع للنذر، وكل واحد له حكمه. نفصل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.